أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسون والأخوات الدارسات في المحاضرة الثانية من مادة الثقافة الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد. انتهينا بفضل الله عز وجل من المحاضرة الأولى في هذه المادة، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ في المحاضرة الثانية ونتكلم فيها عن موضوعات علم الثقافة، ونتكلم عن خصائص الثقافة الإسلامية. موضوعات علم الثقافة، ما هو موضوع علم الثقافة؟ إيه هي الموضوعات سيتناولها هذا العلم؟ أول أمر من موضوعات علم الثقافة سيتكلم عن النظرة الإسلامية للكون والإنسان والحياة. هذه من أولى الموضوعات، وهذا يعطيك يعني نظرة شمولية للإسلام، أنه يتكلم عن الكون والإنسان والحياة، فيدرس الكون بمحتوياته ومشتقاته، ويدرس الإنسان بجانبه الروحي والمادي، ويرى هذه الحياة في العالم الغيب وعالم الشهادة. يبقى أول موضوعات علم الثقافة الإسلامية النظرة الإسلامية للكون والإنسان والحياة. الموضوع الثاني من موضوعات علم الثقافة القيم الإسلامية. القيم الإسلامية سيدرس القيم الإسلامية وأثر هذه القيم التي يجب أن يعيش بها الإنسان، يعيش بها الإنسان، وأثر هذه الثقافة على الفرد وعلى المجتمع، وأثر هذه الثقافة في العلاقة بين الفرد والمجتمع. لا يمكن أن يعيش مجتمع بدون قيم، قيم أخلاقية أو قيم إسلامية، لا يمكن. وبالتالي موضوعات علم الثقافة الإسلامية سيتناول القيم الإسلامية. من موضوعات علم الثقافة التي يدرسها هذا العلم نظم الدين الإسلامي. نظم الدين الإسلامي سيتعرف على ويتناول علم العقيدة، علم العبادة، النظام السياسي في الإسلام، والنظام الاجتماعي، والنظام الاقتصادي، والنظام الخلقي، والنظام الدعوة. كل ذلك من هذه العلوم التي يدرسها هذا العلم، علم الثقافة الإسلامية. مرة أخرى، الثقافة الإسلامية لها موضوعات ستتكلم فيها، لها موضوعات ستتكلم فيها. من أول هذه الموضوعات النظرة الإسلامية للكون والإنسان والحياة. الأمر الثاني القيم الإسلامية، سيتكلم عن القيم الإسلامية وأثر هذه القيم على الفرد والمجتمع، وعلاقة العلاقة ما بين الفرد والمجتمع في ظل هذه القيم. الأمر الثالث نظم الدين الإسلامي، النظام الاقتصادي، النظام السياسي، النظام الأخلاقي، النظام الأسري، يتكلم عن كل هذه النقاط. الأمر الرابع من الموضوعات القوى والتيارات المعادية للإسلام. يترصد لهذه القوى والتيارات المعادية للإسلام الاستشراق والتنصير، الصهيونية، الماسونية، فهو يدرس كل هذه التيارات ويرد عليها، ويرد عليها ويصد عن الإسلام. أيضا من موضوعات الثقافة الإسلامية المذاهب والنظريات الحديثة. دي نقطة مهمة من الممكن أن تأتي في الامتحان. احنا عندنا مذاهب وعندنا نظريات، في مذاهب ونظريات. من المذاهب الاشتراكية والرأسمالية، دي مذاهب الاشتراكية والرأسمالية، دي مذاهب. النظريات علمانية، تطورية، وجودية، كل دي نظريات. أما المذاهب هي الرأسمالية والاشتراكية. سيظهر علم الثقافة الإسلامية، سيدرس هذه الأمور ويظهر مفاسدها، ويظهر الفرق الجلي بينها وبين شريعة الإسلام وعقيدة الإسلام ونظام الإسلام المجيد وفضل هذا النظام الإسلامي على كل هذه الأنظمة والمذاهب والنظريات. يبقى إذن من موضوعات علم الثقافة الإسلامية المذاهب والنظريات الحديثة. ننتقل مباشرة إلى خصائص الثقافة الإسلامية. ممكن واحد يقول إيه أنتم مكبرين الموضوع قوي، الثقافة الإسلامية ونشأة الثقافة الإسلامية ومفاهيم الثقافة الإسلامية والنظريات، إيه الموضوع دوت يعني موضوع عادي يعني؟ لا، الأمر ليس عاديا. ستجد الآن أن هذه الثقافة الإسلامية التي يجب أن يفتخر بها المسلم ويعيش بها خصائص يفتخر بها. من أول هذه الخصائص أن الثقافة الإسلامية هذه ربانية المصدر من الله عز وجل، مستوحى من القرآن والسنة، فعلينا أن نفخر بها. يقول له السادة يعني مثقفي المثقفون النخبة كذا كذا مثقفون، ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. من أين جاءت هذه الثقافة؟ أي ثقافة وأنت لا تجيد الصلاة؟ أي ثقافة وأنت لا تستطيع أن تقرأ آيات من كتاب الله عز وجل؟ مطلوب أن تكون مثقفا في المواد أو العلوم الدنيوية، لكن قبلها لابد أن تكون على علم ودراية وثقافة بما يهمك أصلا كمسلم، يعني وليكن الأصول التي يجب أن تكون عندك. يعني لا يستقيم أبدا أن تكون حاصل على الدكتوراه في الكيمياء ولا في الذرة ولا في الهندسة ثم بعد ذلك لا تجيد أن تقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل. أي ثقافة هذا تنفعك؟ فبنقول من خصائص الثقافة الإسلامية أنها ربانية المصدر، ثم أنها ذات طابع شمولي يهتم بجميع جوانب الإنسان. إذن ربانية المصدر لأنها تستمد أساسا من الوحي الإلهي كتابا وسنة. يأتي سؤال في الامتحان يقول خصائص الثقافة الإسلامية، من خصائص الثقافة الإسلامية أنها ربانية المصدر لأنها ويذكر عدة نقاط في الإجابة، ومنها لأنها تستمد أساسا من الوحي الإلهي كتابا وسنة. سنختار الإجابة هذه ونصحح عليها. هذه أول خصيصة، أنها ربانية المصدر. الأمر الثاني من خصائص الثقافة الإسلامية التكامل والتوازن. يا سلام، أقول يجب أن نفتخر، يجب أن نعتز بهذه الشريعة وبهذه الثقافة الإسلامية. ثقافة إسلامية فيها تكامل وتوازن. هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني لم يحتكروها، حاشا لله، يعني لم يحتكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كأنهم تقالوها وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن يجب أن نجتهد. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فيعني أقوم الليل كله، وقال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن خبر الثلاثة نادى في المسجد ثم قال ما بال أقوامي فعلوا كذا، وذكر أما أنا فأصوم وأفطر، وأما أنا فأقوم الليل وأنام، وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر يبين لك أن الإسلام وهذه الثقافة تكامل وتوازن، في هناك توازن ما بين الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب البدني، كل هذا لابد أن يحدث فيه تكامل. من أفضل جوانب التكامل جوانب الحياة الإيمانية والعبادية والخلقية والاجتماعية. يوجد تكامل شديد جدا ومميز ورائع في الثقافة الإسلامية وفي المنهج الإسلامي في الحياة الإيمانية وفي الحياة الإيمانية والعبادية. يعني عبادية تصوم ثم يأتي وقت لتفطر فيه وتستريح ثم تتقوى ثم بعد ذلك تصوم مرة أخرى. ومن ذلك أيضا في مسألة التكامل والتوازن الكيان الإنساني ومسألة الجسم والعقل والروح والنفس، هناك تكامل بين هذه الأمور. لا يستطيع إنسان أن يظل يعني سهران مدة طويلة، يقول له عليك أن تنام حتى تستريح. وكان يعني كان الصحابة يقول إني أحتسب رقدتي كقومتي، بحيث إن هو ينام وفي نيته أنه ينام ليستريح ثم يقوم بعد ذلك ليعمل. أيضا هناك تكامل، وهذه نقطة مهمة جدا، هناك تكامل في الجانب الإنساني بين الفرد والمجتمع، بين الفرد والمجتمع، ولا يتميز ولا يوجد انحياز لفرد على حساب المجتمع أو المجتمع على حساب الفرد. هذا من التكامل الموجود في النظام الإسلامي والثقافة الإسلامية. من هذه أيضا من خصائص الثقافة الإسلامية أنها موافقة للفطرة، موافقة للفطرة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تزوج، لأن هذا موافق للإيه؟ موافق للفطرة. أيضا من خصائص الثقافة الإسلامية العالمية، أنها ثقافة عالمية ليست منغلقة على قطر ولا دولة. ولذلك أنت قد تشعر بالأخوة لفلان الموجود وأنت لم تره بعينك، فلان الموجود الذي دخل الإسلام موجود في أمريكا أو أستراليا أو فرنسا، دخل الإسلام وأنت لم تره ولا التقيت به مرة، لكن تشعر تجاهه بروح الأخوة. روح الأخوة، من الممكن أن تكون هذه الروح لا توجد بينك وبين أخيك الذي من أمك وأبيك. فهذه العالمية، فلا تقف حدود هذه الشريعة أو هذه الثقافة عند قطر أو دولة، ولا تفسد هذه الثقافة قومية أو عنصرية. إحنا بقى المصريين وإحنا السودانيين وإحنا السعوديين وإحنا مش عارف، هذا غير موجود في الثقافة الإسلامية أو التشريع الإسلامي. فالإسلام عالمي، أخي هو من على دين الإسلام في أي دولة كان وملتزم بأوامر الله عز وجل. لذلك الله عز وجل بيّن ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى، هذا هو الفصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، انتهى، ما فيش قطر، ما فيش أي كل هذا الكلام قومية عنصرية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان من أهل البيت، سلمان الفارسي، يعني سلمان، رغم أن هناك من يوجد من قريش ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن سلمان أنه من آل البيت. فهذه من الأمور الهامة جدا، أن الإسلام إسلام عالمي. وكما قال الله عز وجل، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نظرة سريعة على النقاط في هذه المحاضرة، تكلمنا فيها عن موضوعات علم الثقافة، وتكلمنا فيها عن خصائص الثقافة الإسلامية. نلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، ونتكلم عن التفسير الإسلامي للوجود. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.